شمسك العلياء زينت لقدومك الأرجاء وشم على خد الزهور مرنام حلو القصيد وجروحة الفيحاء
واستسلمت للنور وجياء
حتى تفجرت من يديك ضياء يا مرحبا شرفا بك العلياء زينت لقدومك الأرجاء وشم على خد الزهور مرنام حلو القصيد وجروحة الفيحاء
لله دربك من نبي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة النهاية قصة الآخر. واسمحوا لي على أني بدأت بالحديث عن أهمية الموضوع وفائدة الموضوع، وسامحوني لأن هذه القضية قضية إيمان وركن من أركان الإيمان، وأنا أشعر أن هذه المقدمات ضرورية لأني سأتحدث حديث فيه خوف لا شك. أنا أعرف هذا رغم كل محاولاتي لتخفيف هذه المسألة، ورغم أني سأركز فقط على رحلة المؤمن في الآخرة، لن أتكلم عن النار وعذاب القبر وماذا سيحدث للكفار، لن أتحدث عن هذا، سأركز على رحلة المؤمن. مع ذلك أنا أعرف أن فيها تخويف شديد، لكنه تخويف يؤدي إلى العمل. وأحببت أن أذكر لكم قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الأمور في الموت ومشاهده، أن أذكر بعض الأحاديث التي تشير إلى معنى الرحمة من الله عز وجل. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وسبقت غضبه سبحانه. وفي الحديث الذي فيه بشارة عظيمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مردف على معه على الناقة مردف معاذ بن جبل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ حبا خاصا، فقال يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا طويلا، ماشين في الطريق ماشين والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. معاذ مستغرب، ناداه ما قال شيء. بعد فترة قال يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ مستغرب. في المرة الثالثة قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أسلوب تشويق، أسلوب تنبيه، انتبه في كلام خطير، في كلام مهم جدا سأقول لك. فقال ماذا يا رسول الله؟ فقال كلام عظيم احفظوه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أي خبر عظيم هذا، أي بشارة عظيمة هذه. فقال معاذ يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ يعني أي إنسان يؤمن حقا أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق سبحانه، هو إله الكون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، سيحرم على النار، لن يدخل النار. فقال معاذ يا رسول الله، ما أبشر بها الناس؟ ألا أبشر بها الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم، إذن يتكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الناس أن يعتمدوا على هذا الإيمان ولا يعملوا شيئا، ما يعملوا العمل الصالح، ما يصلوا، ما يصوموا، فخاف أن الناس تعتمد على هذا ويدخل الناس في المعاصي، والمعاصي قد تجر الإنسان إلى الكفر والشرك فيحرم من النار. فقال أنا أخشى عليهم أن يتكلوا. فمعاذ لم ينطق بهذا الحديث ولم يحدث به أحدا إلى أن جاءه الموت. فلما جاءه الموت ذكر الحديث للذين عنده خشية كتمان العلم، خشية أن يكون عنده علم لم يخبر به أحدا. هذا الحديث يرويه البخاري ومسلم. أي بشارة عظيمة، بل أي بشارة أعظم لنا من هذا. كل إنسان مؤمن بالله عز وجل صادقا بهذا الإيمان ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد، أي واحد يشهد الشهادتين، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. الله. إذن نحن بشر نخطئ ونذنب، طبيعة البشر، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم إذا جئناه بالإيمان الصادق رحيم. وفي الحديث الآخر الذي فيه بشارة عظمى كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تذنبون، ولولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون. الله سبحانه وتعالى خلقنا من طبيعتنا أن نحن نذنب، لولا ذلك لأهلكنا الله عز وجل وخلق بشرا أو خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الله سبحانه وتعالى يحب أن يغفر، وكيف تكون المغفرة بدون ذنب؟ فكوننا نذنب ناتج عنا نيأس من رحمة الله، بل نتأمل بهذه الرحمة الواسعة، نعيش بين الخوف والرجاء. وسترون عندما نفصل في أمر الآخرة ووصفها، نادر أن تذكر النار في القرآن أو في الحديث بدون ما يذكر معها الجنة. دائما هناك توازن، من عاش معتمد فقط على رحمة الله قد يتوسع في الذنوب وقد يصل إلى الكفر، ومن عاش معتمدا فقط على الآيات والأحاديث التي تخوف من النار قد ييأس ويفقد الأمل. لكننا سنعيش معكم في هذه القصة في أمر الآخرة بين الرجاء والخوف. وسنبدأ الحديث، حديث الآخرة، عن الروح وعن الموت. لا يمكن الحديث عن الموت إلا بالحديث عن الروح. والحديث عن الآخرة ليس فقط حديث عن القيامة والحساب والصراط والميزان والصحف والجنة والنار، ليس الحديث فقط عن هذا، وإنما هو أيضا حديث عن القيامة الصغرى. هناك قيامتان، قيامة كبرى اللي هي نهاية الكون وهي القيامة التي خلاص لكل الخلق، بل ولكن هناك قيامة صغرى هي الموت. إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان قامت قيامته، كانت القيامة الصغرى. هذا المعنى معنى مهم يجب أن نفهمه. بعض الناس لما يتكلم عن القيامة يتكلم عن القيامة الكبرى اللي ستحدث في نهاية الزمان. نحن لسنا في نهاية الزمان الآن، حسب ما رأيت في الأحاديث والآيات وحسب ما علمني العلماء الكبار ومنهم الشيخ الدكتور العلامة العظيم يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، أن نحن اليوم لسنا في نهاية الزمان. بعض الناس يظنون أن القيامة على وشك تحدث، لا، ما زال هناك يعني فرصة وفترة للقيامة، ما زال فرصة أن تقوم هذه القيامة. فحديثنا ليس، سنبدأ في القيامة الصغرى لأنها أهم. لماذا هي أهم؟ الحديث عن القيامة الكبرى وما فيها من تفصيل، إذا الإنسان ما استعد للموت ما قيمته. كل إنسان فينا سيموت، كل إنسان فينا ستأتيه هذه القيامة الصغرى. وذلك في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. القيامة الكبرى نهاية الكون لن تحدث لكل الناس، ستحدث للذين يعيشون فقط في ذلك الوقت، وسنتحدث عنهم لما نصل إلى الحديث عن القيامة الكبرى. لكن كل إنسان ستحدث له قيامة صغرى، وهي التي ستحدث في هذا الوقت في هذا الزمن. لكل إنسان لما ينتهي أجله سيموت، سيموت كل إنسان عندما ينتهي أجله. فهذه تعتبر القيامة بالنسبة للإنسان، كل إنسان ستقوم له قيامة. إذا مات الإنسان خلاص انقطع العمل، توقف العمل إلا كما سنذكر من بعض الأعمال الخيرة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان قيامة، هذه القيامة ذكرها الله عز وجل في الآية الكريمة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى لم يخلق فقط الحياة وإنما خلق الموت، فإذا مات الإنسان انتهى، ما في عمل بالنسبة إليه. طيب ماذا سيحدث بالنسبة للإنسان؟ لا شيء، سيعيش حياة نسميها حياة برزخ ينتظر القيامة الكبرى. فالذين ماتوا قبلنا خلاص يعيشون الآن في حياة برزخ قامت قيامتهم. فالموت هو القيامة الحقيقية بالنسبة لكل إنسان، أما القيامة الكبرى فلن تحدث لمعظم الناس، ستحدث فقط للناس الذين يعيشون في ذلك الزمان. وإذن لأجل هذه القيامة الصغرى سنبدأ بهذه الحقيقة، ما هو، ما هذا الموت، ما حقيقة الموت؟ حتى نتحدث عن الموت لابد من الحديث عن أمر عظيم جليل قبل الحديث عن الموت، وهو الروح. الموت هو خروج الروح، ما هي هذه الروح؟ الروح، أراد اليهود قاتلهم الله وخلص المسجد الأقصى من رجسهم، أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا مع المشركين مشركي قريش ثلاثة أسئلة. الكفار قريش جاءوا لليهود في المدينة قالوا أعطونا يعني شيء نحج به محمد، هذا الذي بدأ يعني يقلق مكة. فاليهود تعاونوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليهم موحد، وهؤلاء كفار يعبدون أصنام، لكن هذا من رجسهم، من رجس اليهود. فأرسلوا معهم ثلاثة، قالوا سألوا عن ثلاثة أسئلة لن يعرف يجيبها فتحجوه وتنتهي المسألة. ثلاثة أسئلة: اسألوه عن شباب كانوا في زمان سحيق، ما شأنهم؟ قالوا بس هذا سؤال بس بدون تفاصيل. قالوا إذا كان نبي سيعرف قصتهم، فنزلت في شأنهم قصة أهل الكهف. وقال اليهود للمشركين: واسألوه عن ملك جاب الأرض، ما أمره؟ فنزلت في تفاصيل هذا الملك قصة ذي القرنين الذي جاب الأرض. أما السؤال الثالث قال اسألوه عن الروح ما هي، فكانوا خطة، شوف خطة اليهود خطة عجيبة جدا. السؤال الأول جوابه معروف عند كل أهل الكتب السماوية أهل العلم، والسؤال الثاني أيضا أمره معروف عند أهل الكتب السماوية، أما السؤال الثالث الروح فأمره مغيب عن كل الأديان. فكانوا ينتظرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن الأول ويجيب عن الثاني ويجيب عن الثالث، فإذا أجاب عن الثالث قالوا كذاب، لأنه لا يعرف أمر الروح إلا الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل الإجابة على السؤال الأول، وأنزل الإجابة على السؤال الثاني. السؤال الأول في سورة الكهف في مقدمتها عن قصة أهل الكهف، والسؤال الثاني في قصة ذي القرنين، والسؤال الثالث ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أمر عجيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وتحدث العلماء في محاولة فهم الروح وفي تفسير هذه الآية الروح من أمر الله، وكتب الإمام الجليل ابن القيم كتاب عظيم اسمه الروح. وفي تفسير هذه الآية حاول بعض العلماء تفسير الروح، وهذا قول معروف عند السلف. فبعض العلماء فسر الروح بأن الروح هو ملك عظيم من الملائكة، هو جبريل عليه السلام، ويستشهدون على هذا بآيات أخرى تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سمى جبريل بالروح، منها قول الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح هنا المقصود جبريل عليه السلام. وفي الآية الأخرى: تعرج الملائكة والروح إليه، تصعد الملائكة والروح أيضا جبريل. وفي الآية: تنزل الملائكة والروح فيها جبريل. وفي الآية لما أرسل الله عز وجل إلى مريم حتى يعني يعطيها الولد عيسى عليه السلام في آية معجزة، قال أرسلنا فأرسلنا إليها روحنا أرسلنا إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا. فكل هذه الآيات تتكلم عن جبريل عليه السلام. فبعض العلماء فسروا الروح بجبريل، لكن طبعا واضح أن الآية لا تتكلم عن جبريل، تتكلم عن الروح المتعلقة بحياة الإنسان وبحياة المخلوقات الحية. فهنا معظم علماء السنة والجماعة وعلماء السلف على أن المراد بالروح في الآية الروح، روح الإنسان، روح الآدمي، وهو قول جمع كريم من العلماء العظام من الذين تكلموا عن الروح. أما الإمام الجليل الذي تخصص في قضية الروح وفصل لها كتاب عظيم، كتاب الروح، فعرف الروح فقال الروح، هذا الذي نسميه الروح، قال الروح جسم مخالف للماهية بحقيقته، جسم يخالف الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي، ما هو جسم من أجسام الأرض ومن مادة الأرض، بل جسم من نور، من مخلوق من علو، خفيف حي متحرك، هذا وصف ابن القيم للروح، خفيف ليس له وزن، حي ما هو ميت، متحرك ما هو ثابت، ينفذ في جوهر الأعضاء، يدخل في أعضاء الجسد، جسد الأشياء الحية، ويسري فيها سريان الماء في الورد. أين الماء في الوردة؟ في كل أجزاء الوردة، وكذلك الروح في كل أجزاء الجسد، وسريان الدهن في الزيتون، زيت الزيتون، أين هو في الزيتونة؟ في كل الزيتونة موجود الزيت، فكذلك الروح في كل أجزاء الجسد، وسريان النار في الفحم، الفحم لما تشتعل أين النار فيها؟ فيها كلها. فيقول فما دامت هذه الأعضاء صالحة، ما دام العضو حي صالح ما مات، فيقول فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، دخول هذا الجسم النوراني الخفيف في الجسد يؤدي إلى آثار، إذا الجسد صالح لهذه الآثار ظهرت هذه الآثار، فيبقى هذا الجسم اللطيف الذي نسميه الروح متشابكا بهذه الأعضاء. ما دام الجسم قابل لقبول هذه الأعضاء يدخل هذا الجسم النوراني فيتشابك معها وتحدث آثار، منها الحركة والإرادة. أما الجسم عندما يفقد الحس ويفقد الحركة ويفقد حركة الدم وحركة الأعصاب وحركة الكهرباء في هذه الأعصاب، ما عادت فيه حركة وليس فيه إرادة، نقول عنه مات. فإذا لا حس ولا حركة إلا بالروح، وإذا فسدت الأعضاء فسد الجسد وخرجت عن قبول آثار الروح، فما عاد الجسم صالحا لقبول الروح. إذن الإمام يفرق بين الروح والجسد، وعندها يقول إذا مات هذا الجسم جزء منه خرجت منه الروح، أو إذا مات كل الجسد تنفصل الروح عن الجسد إلى عالم الأرواح. ويقول الإمام الجليل ابن تيمية في مجموعة فتاويه، يقول الإنسان روح وبدن معا، وهو بالروح أخص منه بالبدن، الروح هي التي تجعل الإنسان إنسانا، أما البدن فمطية للروح مثل دابة تركبها الروح. فحقيقة الأمر أن الإنسان روح يركب جسدا وليس جسدا فيه روح. ويقول أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه يؤكد هذا المعنى، يقول إنما بدني مطيتي، جسدي دابة عندي، فإن رفقت بها، إذا حرصت عليها وعالجتها ورعيتها وغذيتها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. لازم نعتني بالجسد لأنه اللي راح يوصلنا إلى مرادنا. ويستمر الإمام ابن تيمية في حديثه فيقول: ولا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق، كل واحد يلوم الآخر، أنت اللي خليتني أذنب، أنت اللي خليتني أقع في المعاصي، حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن أنت عملت السيئات، الروح تقول للجسد أنت اللي عملت السيئات أنا مالي ذنب، فيقول البدن للروح أنت أمرتني، أنت اللي أمرتيني. فيبعث الله ملكا يقضي بين الروح والجسد فيقول: إنما مثلكما، مثل الروح والجسد مثل إنسان مقعد، إنسان معوق، وإنسان أعمى. فدخل إلى البستان، مقعد وأعمى، دخل إلى بستان وفيه ثمار، الأعمى ما يشوفها والمقعد ما يقدر يوصلها، فقال المقعد للأعمى: احملني وأنا أدليك أين هي. فحملها المقعد، حمل الأعمى، حمل المقعد، فدلاه فأخذ الثمار. فجاء صاحب البستان يريد أن يعاقب من أخذ الثمار، من يعاقب؟ كلاهما مذنب، فالجسد والروح يكملان بعضهما بعضا. إذا انفصلت الروح عن الجسد حدث الموت. حديثي عن الموت ووصف الموت في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شرفك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحاء، واستسلمت للنور وديان الدجى، ضمرت في عرسها الصحراء، كانت قريش بالجهالة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء. يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحاء، لله دركا من نبي شامل، يا نبي الله يخطو على صفحات العلماء، يا نبي الله فاشعل بذكراك الحبيب